صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وبرنامجكم دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى. أتمنى لكم أحلى الأوقات مع هذا البرنامج، فكونوا معنا. أعزائي المستمعين، لقد شدتنا قصة مجنون ليلى عبر 5 حلقات بكاملها إليها شدا، فتناولنا فيها بالبحث والتحليل والمقارنة معظم ما يتصل بهذه القصة الأخيرة، كالحب وأقسامه والحب العذري وشخصية قيس تاريخيا وأدبيا في الأدب العربي القديم. وما إن وجدنا قيسا يقف على حدود إيران ليدخل في الأدب الفارسي، ولكنه على ما يبدو قد غير ثيابه هذه المرة ويكاد أن يرتدي الزي الصوفي، حتى طلبنا من خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي الطائي أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وأدبها ليوقف هذا البطل التراجيدي على حدود إيران لنرى كيف حزم قيس هذا حقائبه وما هو جواز سفره إلى الأدب الفارسي. فحدثنا خبير البرنامج عن الصفات التي أهلته للدخول في رحاب الأدب الصوفي الإسلامي الفارسي، وقد ارتأينا أن نستعرض مع المستمع الكريم صورة موجزة عن التصوف ونشأته وظهوره، فكان ذلك حديث حلقتنا الماضية من هذا البرنامج، وقد بقيت للحديث بقية نتابعها معكم والأستاذ الخبير وهو متواجد معنا في الأستوديو. أهلا بالدكتور عباسي.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على مسائكم.
نعم دكتور، لو تفضلتم، كان آخر سؤالنا في الحلقة الماضية عن نشأة التصوف وتطوره، فقلتم أن التصوف الإسلامي استقى أصوله من العقيدة الإسلامية وارتوت جذوره بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وقد أشرتم دكتور إلى سورة الكهف وأصحاب الكهف وأهل الصفة والعبد الصالح في قصة موسى عليه السلام. والآن نرجو من الدكتور ونرجو أن تتابعوا ما بدأتموه في الحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، توكلنا عليه وإليه ننيب. لأهمية هذا الموضوع، لأن تعرفين فكرة الأدب الصوفي والتصوف كلا يعني في الإسلام أثارت نقاشات كثيرة وما زالت يعني ولا تزال. لذلك نعيد بعض ما قلناه في الحلقة الماضية. قلنا إن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تمسك بها المتصوفة كثيرة، هؤلاء الذين جمع الإيمان بينهم واعتصموا بالله على غير ميعاد وباعوا أنفسهم في سبيل الله، وقلنا ورأينا يعني أن في شعر قتيل الحب الإلهي الشيخ شهاب الدين السهروردي ما ينطبق على هؤلاء، إذ قال: سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها لما دروا أن السماح رباح. وأما النموذج الثاني، هذا النموذج الأول، تكلمنا عن الفتية والذين يعني أهل الكهف وعن إيمانهم وعن طريقهم. وأما النموذج الثاني القرآني وهو أيضا من سورة الكهف، فهو العبد الصالح، إذ قال سبحانه وتعالى في هذه السورة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، صدق الله العلي العظيم. هذا العبد الصالح في التفسيرات التفاسير القرآنية هو الخضر عليه السلام،
تشير إلى الخضر عليه.
نعم نعم، وهنا ليس الأمر قضية كفر وإيمان.
نعم،
إذ كان في قصة مثلا أصحاب الكهف هناك كفر وإيمان.
نعم،
ولكن هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه، يعني النبي موسى في الحقيقة هو نبي مرسل.
نعم،
ولكنه يريد أن يتزود من الإيمان. ولدينا يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول مهما كان العبد مؤمن فإنه لا يستطيع أن يخرج من كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. والسبب في هذه القصة أن موسى عليه السلام سئل مرة عن علمه، أجاب: لا يوجد أحد على الأرض أعلم مني. عند ذلك أرسله الله سبحانه وتعالى إلى من هو أقل منه في المنزلة ليأخذ منه العلم. وهذا يعني يعتبر الخضر طبعا له دور في الأدب الصوفي، وسوف نتحدث عنه لاحقا إن شاء الله.
إذن دكتور، فهذه قصة موسى عليه السلام الذي كان يبحث عن الخضر عليه السلام وقد جرت على ألسن الناس.
نعم، وفي هذه القصة عبرة ظاهرة
بالتأكيد.
نرى موسى كان مصمما في طلبه.
نعم،
إذ قال الله تعالى عن قول موسى: إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. فموسى عليه السلام كان يريد أن يقطع العمر كله لزيادة الإيمان في رحلة العلم إلى العبد الصالح. ومن هنا جاء سلوك الصوفي طبعا في طلب رضا الله سبحانه وتعالى.
نعم دكتور، ما هو الشاهد الثالث من القرآن الكريم الذي تمسك به جماعة الصوفية؟
الشاهد الثالث من سورة الكهف أيضا ويخص أهل الصفة كما تكلمنا، والصفة هي تلك المصطبة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام مسجده في المدينة لأصحابه الزاهدين في الدنيا المخلصين لله تعالى، وحسبهم شرفا ولقبا أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين أنف منهم قريش، أشراف قريش، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجالسهم بضعفاء الصحابة كبلال وعمار وصهيب وابن مسعود، فنزلت الآية الشريفة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالشاهد فيها أن الصوفية يدعون وأنفسهم فقراء، ويريدون اللقاء ربهم، وكما قال يريدون وجهه، فهم يأخذون من هذه الآية يريدون لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذه هي المشاهدة عندهم. وهذه الشواهد كلها جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والقاسم المشترك في جميعها هو الاتجاه الروحي والإخلاص والطلب، ومن هنا جاء الاتجاه الصوفي. وقد وجد هؤلاء المسلمون في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومعلما، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوكا ومنهاجا، وفي أصحاب الكهف الذين هم أولياء نبراسا ومصباحا يسيرون في ضوئه. أما الخضر كما قلنا في الأدب الصوفي الفارسي له مكانة سامية، وهو عندهم هو الدليل والمرشد إلى السعادة. هذا حافظ الشيرازي يقول: كي إن مرحل بي همره خزر مكن، أي لا تقطع هذه الرحلة دون أن تقتدي بالخضر. ثم يقول مشيرا إلى المرشد: همتم بدرقی راه کنی تایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. یعنی ایها الملک یا جبرائیل هبنی همتا و عزما لان الطریق بعید و طویل و انا قلیل التجربه.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما زال الحديث مع الدكتور عباسي عن التصوف وعن الشاعر قيس وحبه للليلة. دكتور، كل هذا صحيح وممكن، ولكن قيسا أحب ليلى ثم واجه الحرمان فاستبدل ذلك الحب المادية بحب خيالي مزجه بالعبادة والزهد، فكيف يعبر أو تعبر الصوفية هذا الحب المادية المحض ويربطونه بالتصوف؟
ها أنت ساعدتهم على الاستدلال بطرحك هذا السؤال، لأنك قلت هذا الحب المادي الذي ربطوه بالتصوف. أنا أقول لك من خلال أقوال وتجارب الصوفية، جاء في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، قال بعض المريدين يعني المتصوفة السالكين في هذا الطريق لأستاذه: قد طولعت بشيء من المحبة. يعني محبة الله سبحانه وتعالى.
يعني كيف يكون ذلك أقصد؟
يعني قال أنا أحس أنني أحب الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا أن هذا المصطلح كان جديدا، أنك تعبد الله من طريق المحبة، كما قلنا عند رابع العدوية. فقال أستاذه: يا بني، هل ابتلاك الله بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ يعني هل عشقت أحدا من الناس، يعني فتاة مثلا؟ فقال الصوفي: لا. فقال الأستاذ: فلا تطمع في المحبة، فإنه لا يعطيها عبدا حتى يبلوه. فهذا شاهد من الصلات التي ربطت بين الحب العذري في حبهم الإنساني وبين المحبين على طريقة رابعة العدوية، وهم المتصوفة. وأذكر لك شاهدا آخر عن يعني ارتباط الحب المادي بارتباط الحب الصوفي. كان الشبلي وهو من كبار الصوفية في القرن الثالث والرابع الهجريين يقول في أحد مجالسه: يا قوم، هذا مجنون بني عامر، كان إذا سئل عن ليلى يقول: أنا ليلى. فكان يغيب بليلى ويغيب عن كل ما سوى ليلى ويشهد الأشياء كلها بليلى. وهذا هو نقول هذا هو الاتحاد عند الصوفية. وأذكر لك أمثلة أخرى أيضا. هكذا كانت زليخة التي كان يوسف معبودها فتجاوزته وتركته إلى حب الله. وهكذا نرى في قصة العارف الكبير عطار النيسابوري في قصة رحلة الطير أو رسالة الطير، هناك يتكلم عن شيخ يسمى صنعان أو سمعان. الذي يقول عنه شيخ صنعان بير عهد خيش بود، أي كان شيخ صنعان أستاذا في زمانه. ومن العجيب أن هذا الشيخ تعلق يعني في هذه القصة، طبعا هي رمزية، قد تعلق ذلك الرجل الأشيب الشيخ بفتاة مراهقة وفقد وعيه وشعوره في حبها، بل فقد كل معتقداته. ثم بعد فترة أفاق، وهذه قصة جميلة يمكن قراءتها والله والاستفادة منها، فأفاق فكانت أو كان هذا الحب سبب وصوله إلى هدفه الذي مات من أجله. وإليك قصة خيالية أيضا سمعتها من أبي رحمه الله في مجلس من المجالس الليلية تقريبا، ولا أدري كيف دخلت هذه القصة إلى مثل ذلك المجتمع البسيط. القصة هي أسردها عليكم سردا
لو تفضلتم دكتور بعد هذا الفاصل. تفضل دكتور.
نعم، القصة الخيالية التي تمت بصلة وثيقة عما تكلمنا عنه. وهو انتقال الحب من الحب المادي إلى الحب المعنوي أو الحب الحقيقي وهو حب الله سبحانه وتعالى. القصة هكذا تقول، كان أحد
دكتور
أنا
تواقع لسماعها قصة
أعدكم. تفضل. يقال إن ملكا من الملوك كان لديه بستاني يعتمد عليه. وكان هذا البستاني في كل يوم ينتقي سلة من الفواكه فينقلها إلى بيت الملك. وفي أحد الأيام مرض هذا البستاني العجوز، فطلب من ابنه الشاب أن يقوم بذلك العمل لينقل سلة الفواكه إلى بيت الملك. وعندما دخل الشاب قصر الملك شاهد بنت الملك وكانت جميلة جدا، فهام بها حبا وتعلق بها، وما إن رجع إلى البيت حتى أحس بأنه قد مرض ويكاد أن يموت وقد تسجى أو نام في الفراش من سبب هذا الحب. فسأله والده ما السبب وأصر وألح عليه، قال يا أبي أنها قصة كبيرة وأخاف وأخشى أن أقولها. قال وما هي؟ قال أنني تعلقت بابنة الملك. قال ما هذه المصيبة وكيف نفعل؟ وكان هذا البستاني لديه علاقة وطيدة مع أحد الوزراء العقلاء، فذهب إليه واستشاره، قال والله أنا لا أدري، دعني أفكر، دعني أفكر. فتعال غدا، وذهب إليه البستاني في اليوم الباكر، قال جاءتني فكرة، دع ولدك هذا يسكن الجبال بعيدا عن أنظار الناس ويلبس لباس الأتقياء والعباد ويأخذ عدة الصلاة والعبادة وكتب الفقه ويعبد الله
حتى ينسى هذا الحب،
حتى ينسى هذا الحب أو هناك مرام آخر. وجعل هذا الشاب يعبد الله بعيدا عن الناس، لا يراه إلا قليل من الناس، وتسربت أخباره إلى البلد أن هناك عابد زاهد أرسله الله إلينا من السماء أو من الأرض لا نعرف، فهذا يدل على بركة الله إلى أعلى أرضنا. وأخذ الناس يزورونه حتى وصل الخبر إلى الوزير الذي هو يعلم، فقالوا يا أيها الوزير لدينا عابد زاهد ظهر في أرضنا، ألا تذهب إليه؟ قال سأستشير الملك. فذهب إلى الملك وقال يا سيدي هكذا لقد ظهر لدينا عابد كبير في أرضنا وهذا دليل على بركة، هل تسمح لي أن أزوره؟ قال اذهب وخذ معك ما تريد. وذهب الوزير إلى الشاب وسلم عليه، والشاب لا يرد عليه السلام بل كان مشغولا بالصلاة والعبادة. وقال الوزير في نفسه أعلينا أيضا. وعلى كل حال لما فرغ من الصلاة أجاب السلام ورد السلام على الوزير، وقال له الوزير طبعا بهمس استمر يا ولدي. ثم رجع إلى الملك وقال يا سيدي إن حضرك.
نعم.
فقال الملك إذن وجب علي أن أزوره أنا بنفسي. وذهب الملك مع ركبه إليه والوزير في خدمته، وقال له أيها العابد هذا ملك البلاد جاء يزورك يتبرك بك. فقال بعدما أن فرغ من صلاته قال أهلا وسهلا بكم. ورجع الملك مفكرا في أن يدعو هذا العابد إلى المدينة.
نعم.
واستشار الوزير وأشار عليه نعم هذا شيء جديد، فابن له مسجد أو ادعوه إلى المسجد الفلاني، وأصبح هذا الشاب إمام البلد.
نعم.
وفي اليوم التالي أو بعد أيام قال الملك للوزير ألا ترى من الصلاح أن أزوجه بابنتي؟ قال نعم. والله الملك وما يراه من الصواب. ف على كل حال اتخذوا نعم اتخذوا هذا القرار وأزفوا هذه الفتاة إلى الشاب العابد. ونعم وعندما دخل عليها صلى ركعتي الصلاة وقال لها اذهب أنا ذاهب، وذهب ولم يرجع. حتى الصباح جاءت الأم أين العابد أين الزوج؟ لا يرون له أثرا. فأرسلوا خلف الوزير وسألوه، قال دعوني أفكر. وجاءت فكرة أنه قد يكون رجع إلى مكانه. فركب الوزير ورأى العابد هناك قائما يصلي وكانت على وجهه هالة من النور. فقال ماذا تفعل؟ قال يا أيها الوزير دعني أنا لا أريد الرياء، فهذه العبادة المرائية والمتظاهرة أوصلتني إلى هذا المكان، فكيف إذا عبدت الله سبحانه وتعالى عبادة حقا؟ فهذا الانتقال من المحبوب المادي إلى المحبوب المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسنتم دكتور. دكتور في النهاية ماذا لديكم وبالأحرى ما هي النتيجة من هذا الحديث؟
النتيجة من هذا البحث أن الصوفية يعتقدون أن العاشق يرتقي من الحب الإنساني إلى الحب الحقيقي أو حب الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسمون الحب الإنساني بالحب المجازي. لأنه مجاز وقنطرة لدى ذوي البصيرة.
نعم.
ها؟ ويسمون جمال الكون الجمال الصوري.
نعم.
الذي يهتدي به ذوي الفكرة إلى الجمال الحقيقي كما قلنا وهو جمال الله سبحانه وتعالى.
نعم.
على شرط أن يكون المحب والمحبوب جميلي الروح، هاي مهمة. وعلى هذا يعتقد الصوفية، طبعا هنا نخرج من المعتقدات الإسلامية يبدو، لأنهم متأثرين بفلسفة الحب الأفلاطوني في المؤدبة التي هي أيضا تدعو إلى الحب السامي، وبالتالي أفلاطون يدعو إلى حب الله سبحانه وتعالى، ولكنها فكرة طبعا يونانية وقديمة، وهم يعتقدون أن الحب الإلهي لا يأتي إلا عن طريقين. الطريق الأول حب فتاة جميلة طاهرة عفة جميلة الروح، صحيح. وأما الطريق الثاني هو حب شيخ الطريق، الرجل الشيخ الذي هو جميل الروح. فإذا هكذا كانت ليلى، نريد أن نستخلص ونأتي نرجع لك، هكذا كانت ليلى واسطة في حب مجنون للجمال الإلهي. وهذا ما جعل الشعراء الإيرانيين ذوي الاتجاه الصوفي يعتبرون المجنون صوفيا كبيرا.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، ها هي الحلقة 20 من برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى قد أشرفت على نهايتها، وقد تابعنا معكم فيها أحداث الجزء السادس من قصة مجنون ليلى، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لنتابع الجزء السابع من هذه القصة التي استأثر بها الأدب الإسلامي. وفي النهاية نشكر الأستاذ الدكتور عباس العباسي الطائي، أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وأدبها، على حضوره وعلى حديثه الشيق.
وأنا أشكركم وأشكر المستمعين.
شكرا جزيلا، ونشكر أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.